السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحد، لا تحصى ولا تستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ومن نعم الله علينا هذه المجالس التي نجلسها في بيوت الله عز وجل، نتذاكر فيها آيات من كتاب ربنا وأحاديث من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله عز وجل لأن نجلس هذه المجالس، وهذا من توفيقه سبحانه وتعالى وتسديده ونعمائه التي تحتاج منا إلى شكر. بينما خذل عن هذه المجالس أقوام لم يرد الله بهم خيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرغب في هذه المجالس لم يرد الله به خيرا، لأن هذه المجالس يفقه فيها دين الله عز وجل، ويعلم فيها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي تتقلبون فيها الساعة. في هذا الوقت أنتم جالسون في بيت من بيوت الله، جئتم من أماكن شتى لتستمعوا آيا من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله. لم نجتمع في هذا المسجد من أجل مصالح شخصية ولا أغراض حزبية، وحاشا أهل السنة أن تكون اجتماعاتهم من أجل ذلك، وإنما اجتمعنا من غير أحساب ولا أنساب لنتلو ونسمع آيات من القرآن، ونتذاكر أحاديث من سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. في هذا الوقت الذي أنتم مجتمعون فيه على الخير، غيركم اجتمع على الشر والضير، غيركم اجتمع على جلسات القات والتخزين، غيركم اجتمع في مجالس القيل والقال، غيركم اجتمع في إذكاء نار الفتن وإشعالها، وأنتم مجتمعتم لهذا الخير العظيم. نسأل الله عز وجل أن يكتب أجري وأجركم، وأن يرفع ذكرنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، ويتولانا برحمته. أيها الناس، إنه ما تجرأ المتجرئون على اقتراف الذنوب والمعاصي واجتراح الآثام والمخازي إلا يوم أن نسوا أو تناسوا عواقبها الوخيمة وعقوباتها الأليمة في الدنيا والآخرة. فإن للذنوب والمعاصي عواقب وعقوبات في الدنيا والآخرة، فأما الدنيا فالخسف والمسخ والقذف والغرق والحرق والمرض والفقر والفتن إلى غير ذلك. وأما عقوباتها في الآخرة فهي الأشد والأبقى والأعظم والأنكى. إنها النار، النار دار الكفار، بيت الفجار، مأوى الأشرار، أم الأضرار، دار الشقاء والهوان والخذلان والخزي والعار. النار التي أنذرنا الله ورسوله منها أيما إنذار، وحذرانا منها مرارا وتكرار، حتى قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: والله ما أنذر العباد بشيء أدهى من النار، والله ما أنذر العباد بشيء أدهى من النار. كيف لا؟ والله عز وجل يقول منذرا لنا ومحذرا: فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل في علاه: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، أي النار، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كلا صلة للقسم والتقدير، والقمر، والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، يقسم الله عز وجل بهذه الأمور على أن النار إحدى الكبر وأنها نذيرا للبشر أنذر الله بها البشر. وثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وفيه: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وثبت في مسند الإمام أحمد بسنده إلى سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان، قال: سمعته يخطب من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يخطب فيقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى أن من كان في السوق يسمعه، وحتى سقط رداؤه من عاتقه. النبي صلى الله عليه وسلم ينذر من النار نذارة رفع بها صوته، على بها صوته حتى كان يسمع من في السوق، والمسجد يبعد عن السوق، وليس ثمة مكبرات صوت لكي توصل الصوت إلى السوق. هذا إن دل على شيء دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته عند النذارة من النار رفعا بليغا، رفعا بليغا: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. وتحرك صلى الله عليه وسلم حركة شديدة، مما أدى إلى سقوط ردائه من على عاتقه. تخيل الموقف، الرسول صلى الله عليه وسلم يصيح بأعلى صوته منذرا من النار، ويتحرك حركة شديدة تسقط رداءه من على عاتقه. هذا يدل على عظيم شأن النار. أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص ويعم بالنذارة من النار، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فجعل يقول: يا بني كعب بن يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. إذا كان هؤلاء هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إن استحقوا النار فإن رسول الله لا يملك لهم من الله شيئا، فكيف حالي وحالك يا عبد الله إن استحققنا النار؟ أيها الناس، وبعد سماعنا لهذه الإنذارات ولهذه التحذيرات من كتاب ربنا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هي النار؟ ما وصفها؟ ما نعتها؟ ما شأنها؟ ما خطبها حتى ننذر منها هذه النذارات، وحتى نحذر منها بمثل تلكم التحذيرات؟ إن وصفها عظيم ونعتها جسيم. ما أحوجنا إلى أن نتذاكر شيئا من صفتها حتى نرعوي عن الذنوب والمعاصي، وحتى ننحجز عن الآثام والمخازي. المدخلة فيها والمقحمة في لظاها. إذن تعالوا معي لنطأ على متن مركب الترهيب فنحلق في سماء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لنتعرف على شيء من صفة النار، لا لشيء إلا من أجل أن نحذر منها باجتناب الذنوب والمعاصي والإقبال على الطاعات. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. أيها الناس، إن سألتم عن حرارتها فحرارتها عظيمة بل جد عظيمة. قال الله عز وجل: وما أدراك ما هي نار حامية. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أي أنها بلغت في الحرارة الغاية والمنتهى. نار حامية، نار حامية، حامية توكيد للنار. يكفي كما قال الإمام ابن عاشور رحمه الله، يكفي في أن نفهم أنها حارة قوله نار، فإن النار لا تكون إلا حارة، لكن الله عز وجل أراد أن يؤكد حرارتها وأن يعظم من شأن حموتها، فقال نار حامية. ما تحسبون حرارتها كحرارة شمس دنياكم في أوج فصل الصيف؟ قد فهم هذا الفهم المنافقون حين أن قالوا لا تنفروا في الحر، فرد الله عز وجل عليهم: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ما تظنون حموتها كحموة وحرارة ناركم التي تستخدمونها والتي نهرب منها ونفر عنها، وإذا أصابت أصبع الواحد منا تألم لأجل ذلك أياما وليالي. لا، بل هي أشد منها بأضعاف كثيرة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناركم التي توقدون عليها إنما هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. هذه النار التي تذيب الجلود وتشوه الوجوه وتعطل المحاسن، والتي لا نطيق أن تحرق شيئا يسيرا من أجسادنا، تعتبر جزءا واحدا من 70 جزءا من نار جهنم. فما بالكم ب69 جزءا البواقي. نار حامية، نار حامية. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحر الذي يجده أهل الدنيا، انظر إلى أشد المناطق هذه الدنيا حرارة، هذا الحر أشده وأعظمه إنما يعتبر نفسا من أنفاس جهنم. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: إن بعضي يحطم بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال: فأشد ما تجدون في الصيف من حرها، وأشد ما تجدون في الشتاء من زمهريرها. حرارة تذيب الجلود وتعطل المحاسن وتشوه الوجوه وتسلط الأمعاء. وأما إن سألتم عن لونها فلونها السواد الدامس والظلام الغامس. قلنا هذا ليس استنادا إلى الحديث المشهور أنه أوقد على النار 100 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 100 عام حتى بيضت، ثم 100 عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة. فإن هذا الحديث ضعيف لا يثبت في سنده رجل سيء الحفظ شريك بن عبد الله النخعي، وقد روى الحديث تارة موقوفا وتارة مرفوعا، فالحديث مضطرب. لكن قلنا بأنها سوداء شديدة السواد استنادا إلى حديث أخرجه الإمام البيهقي في شعبه وحسن وجود إسناده الإمام الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترونها حمراء كناركم؟ بل هي أشد سوادا من القار، والقار هو الزفت، طلاء أسود شديد السواد تطلى به السفن، فنار جهنم أشد سوادا من ذلكم الطلاء الأسود. وأما إن سألتم عن قعرها وعمقها فتعالوا لنلقي نظرة على قعرها البعيد السحيق، وذلك من خلال ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة أي سقطة، فقال رسول الله: أتدرون ما هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا حجر رمي به في جهنم فهو يهوي إليها منذ 70 خريفا حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها. حجر رمي به من شفيرها إليها فهو يهوي فيها 70 سنة حتى وصل إلى قعرها، فقعر بعيد هو قعرها. هذا القعر يعذب فيه أهل النفاق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أعاذني الله وإياكم من النفاق. وأما إن سألتم عن مجيئها إلى أرض المحشر يوم القيامة فأرعني لذلك سمعك حتى أوقفك على هذا المشهد المهول، فإن جهنم مجيئها عظيم في حالة رهيبة عجيبة. قال الله عز وجل في بيان مجيئها: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. تصور وتخيل معي الموقف، أنت واقف على أرض المحشر، قد دنت الشمس من على رأسك مقدار ميل، وإذ بك تتصبب عرقا، وأنت في زحام يخنق الأنفاس، وقد علاك الهم وامتلأ قلبك بالغم والكرب، أصابك من الهم ما لا تحتمل، من الكرب ما لا تطيق، وأنفاس الخلائق المحرقة تكاد أن تهلك، تكاد أن تهلك الخلق على أرض المحشر. وإذ بجهنم تأتي وتجيء في حالة رهيبة وهيئة مخيفة مخيفة، كيف سيكون الحال حينها، وكيف سيكون أمري وأمرك وقتها؟ إذا جيء بجهنم ونحن نعاني من كرب الموقف، حفاة الأقدام عراة الأجساد، وإذ بجهنم يجاء بها يمسكها الكم الهائل من الملائكة، لأنها تتحرك بقوة وتضطرب بعنف. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، والحديث له حكم الرفع، فمثل هذا الكلام لا يجرؤ صحابي على أن يأتي به من عند نفسه. قال: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. جهنم يجرها ملائكة كثيرون، كثير عددهم، عظيمة أحجامهم، عليها ملائكة غلاظ شداد. لماذا يجرونها؟ لماذا يمسكونها؟ لأنها تتحرك بقوة وتضطرب بعنف. لماذا؟ لأنها مغتاظة، لأنها حنقانة، تريد أن تلتهم أهلها، لأنهم هم وقودها وحطبها. 70,000 زمام، وعلى كل زمام 70,000 ملك، عدد هائل من الملائكة يمسكون النار، وأنت في أرض الموقف تنظر إلى مجيئها على تلكم الهيئة المرعبة، وإذ بك تتحسر، وإذ بك تتندم على أيام عمرك وسني حياتك، تقول كما قال الله عز وجل: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، ما الذي أراه أمامي؟ إنه هول عظيم وخطب جسيم، هذا مجيئها، فكيف لو عذبت فيها؟ يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني أكثرت من الصلاة، يا ليتني لم أتأخر عنها، يا ليتني حافظت على صلاتها في جماعة، يا ليتني لم أتخلف عن صلاة الفجر، يا ليتني لم أغتب، يا ليتني لم أنم، يا ليتني لم أكذب، يا ليتني لم أنظر إلى الحرام، يا ليتني لم أستمع إلى أغاني، يا ليتني لم أزني، يا ليتني لم أعمل عمل قوم لوط، يا ليتني لم أقل الزور وأشهد به وأشهد به، يا ليتني لم أظلم، يا ليتني لم أقترف ذنوبا ومعاصي، يا ليتني أقبلت على طاعات وعبادات ينجيني الله عز وجل بسببها بعد رحمته من هذه النار. لكن يا ليتني ما تنفع عن ذاك. أتدرون متى تنفع؟ تنفع الآن، ما دامت روحك تدب في جسدك فتنفع. يا ليتني، قل يا ليتني فعلت من الطاعات والقربات في السنة التي مضت ما ينجيني الله بسببه من النار ويدخلني الجنة. فإن قلت يا ليتني هنا، فإنك ستتوب في السنة الآتية، وستجدد العهد مع الله في السنة المقبلة، وستتوب إليه من الذنوب والمعاصي التي أحدثتها في السنة الماضية. هنا تنفع يا ليتني، أما في ذلكم الموقف فإنها لن تزيدك إلا حسرة وندامة. أيها الناس، عباد الله، دعونا الآن لنستمع إلى أو لنذكر تلكم الزفرة التي تزفرها النار، وذلك من خلال قول الله عز وجل: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأت أهلها فإنها تزفر زفرة عظيمة. قال كعب الأحبار: فإذا زفرت النار لا يبقى أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا وجف على ركبتي وجعل يقول: يا رب لا أسألك إلا نفسي. حتى أن عيسى ابن مريم يقول: يا رب لا أسألك مريم ابنة عمران التي ولدتني. فإذا كان هذا هو حال الأنبياء والمرسلين، فكيف سيكون حالي وحالك يا عبد الله؟ دعونا الآن لنلقي نظرة على أهلها حين أن يدخلوها، أعاذني الله وإياكم أن نكون منهم. أيها الناس، إنه وبعد العرض والحساب وقراءة الكتاب والحوض والميزان يؤتى بالكفار فيوقفون على نار جهنم، يوقفون على نار جهنم فيعاينوها ويشاهدونها، عندئذ يطلبون الرجعة إلى هذه الدنيا ليعملوا غير الذي كانوا يعملون وليجددوا العهد مع الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا بعد وقوفهم عليها ومعاينتهم لها، يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليجددوا العهد مع الله، لكن الله عز وجل يبين أنهم كاذبون في زعمهم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، والله يشهد إنهم لكاذبون. وحينها ينكسون رؤوسهم. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا. أبصرنا أهوال القيامة وأبصرنا أهوال النار، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فلا يجابون إلى ذلك. حينها يتمنى الواحد منهم أن لو كان له شيء من هذه الدنيا ليفتدي به عن نفسه من النار. قال الله عز وجل: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يتمنى الواحد منهم أن لو كان له مثل هذه الدنيا مرتين ليفتدي بذلك عن نفسه من النار، لكن أنى له ذلك. بل يتمنى الواحد منهم أن لو يفتدي بأحب الناس إليه وأقرب الناس إليه. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لسان حال الواحد منهم: يا رب خذ زوجتي أدخلها النار وأنقذني منها، خذ أبنائي أدخلهم النار وأنقذني منها، خذ أبي وأمي أدخلهم النار وأنقذني منها، خذ إخواني أخواتي أدخلهم النار وأنقذني منها، خذ عشيرتي قبيلتي أدخلهم النار وأنقذني منها، خذ أهل الأرض كلهم أدخلهم النار وأنقذني منها. لكن الله عز وجل يجيبهم فيقول: كلا
كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. حينها يأمر الله عز وجل ملائكته أن يسوقوهم إلى أبواب جهنم ليدخلوا إليها من خلالها. قال الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وجهنم أبوابها سبعة، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، أي نصيب من أهل النار يدخلون النار عبر كل باب منها. إن النار وعدها الله عز وجل، أو وعد الله وأخبر بأن سيملأها: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يلقي الله عز وجل فيها الكفار واليهود والنصارى وهكذا المنافقين ومن شاء من عصاة المسلمين، إلا أن جهنم لا تشعر بالامتلاء، لذلك تطلب المزيد، كما أخبر الله عز وجل عنها أنها تقول، أو قوله سبحانه وتعالى عنها: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد هل من مزيد. تريد المزيد من العصاة لأنهم حطبها، تريد أن تشتعل بهم، تريد أن تستعر بهم، هل من مزيد؟ هل من مزيد من الكفار؟ هل من مزيد من الفجار؟ هل من مزيد من المنافقين؟ هل من مزيد من تراك الصلاة؟ هل من مزيد ممن كان ينام عن صلاة الفجر؟ هل من مزيد من الزنا؟ هل من مزيد من اللواطة؟ هل من مزيد من المغتابين؟ هل من مزيد من النمامين؟ هل من مزيد من الكذابين؟ هل من مزيد ممن ينظر إلى الحرام؟ هل من مزيد ممن يستمع الأغاني؟ هل من مزيد من الظلمة؟ هل من مزيد من المبتدعة؟ هل من مزيد من هؤلاء العصاة؟ حتى يضع الرب تبارك وتعالى قدمه فيها فيزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذا تكامل أهل النار في النار أطبقت عليهم وأغلقت، لقول الله عز وجل: إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة. قال أبو عمران الجوني: فإذا أغلقت عليهم النار وأوصد أبوابها فلا والله تستقر أقدامهم على قرار أبدا، ولا والله ينظرون إلى أديم سماء أبدا، ولا والله يطيب لهم بارد شراب أبدا، ولا والله يغمض لهم جفن أبدا. كأني بهم إذا دخلوها يستقبلون بحمام، وأي حمام هذا؟ إنه حمام حميمي ناري جهنمي. قال الله عز وجل: يصب من فوق رؤوسهم الحميم
يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.
روى الإمام الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال إن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليصب الحميم على أحدهم فينفذ إلى رأسه ويدخل إلى جوفه فيسلت ما في جوفه ثم يمرغ من تحت قدميه.
تصور هذه الهيئة المرعبة لأهل النار عند أن يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصل إلى الرأس فيذيب الجمجمة ثم ينزل إلى الجوف فيذيب ويصهر الأمعاء والأحشاء ثم يخرج كل ذلك من تحت القدمين.
الحميم الذي أذاب الجمجمة والأمعاء والأحشاء يخرج من تحت القدمين وإذ به يمشي في النار جارا لتلكم الأمعاء والأحشاء المنصهرة والمذابة وراءه. فيا لها من هيئة مرعبة كأني بهم قد جهزت لهم الثياب وفصلت لكن أي ثياب هذه؟ قال الله عز وجل في وصفها والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ثياب نارية يرتدونها فتلتصق بجسومهم فتذيبها. إنهم يشعرون بالجوع ويحتاجون إلى الطعام فيعطونه لكن أي طعام هذا الذي يعطونه؟ قال الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. إنه الزقوم يا عباد الله. وما أدراكم ما الزقوم؟ ثبت في سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث قابل للتحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن قطرة قطرت من الزقوم على بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن يكون طعامه. إن من المعلوم أن هذه الأرض أكثرها ماء، نسبة الماء أكثر من نسبة اليابسة، فلو سقطت قطرة من الزقوم الذي هو طعام أهل النار قطرة واحدة إلى بحار الدنيا لما طاب لأهل الدنيا عيش عليها ولما قر لهم قرار عليها، يعني لأصبح العيش مستحيلا على الكرة الأرضية. قطرة واحدة تكفي أن تسقي العالم بأسره، أن تسقي العالم بأسره، أي لا يستطيعون عيشا على هذه الأرض فكيف بمن يكون طعامه؟ إن الواحد منهم لن يأكل لقمة أو اثنتين بل أنه يضل يأكل من الزقوم حتى تمتلئ بطنه. قال الله عز وجل فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون وهناك طعام آخر يقال له الضريع. قال الله عز وجل: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا الضريع ميزته أنه كلما أكل الآكل منه كلما ازداد جوعا. يا الله، ما هذه الحسرة التي ستحيط بأهل النار؟ هم يحتاجون إلى لقم يسدون بها جوعتهم، وإذ بهم يعطون طعاما يزيدهم جوعا إلى جوعهم لا يسمن ولا يغني من جوع. هناك طعام آخر يقال له ذو الغصة: إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هذا الطعام يابس، كلما أكل الآكل منه لقمة تعلق في حنجرته، فيحتاج إلى ماء كي ما ينزلها، يحتاج إلى ماء. كما أن الواحد منا في هذه الدنيا إذا أكل طعاما يابسا فإنه يستغيث ويطلب الماء: هاتوا لي ماء، هاتوا لي ماء، فيعطى الماء ويشرب منه شربة لكي ينزل العالق الذي علق في حنجرته من ذلك الطعام. وهكذا هم أهل النار إذا أكلوا من ذلك الطعام اليابس فإنه يعلق في حنجرة الواحد منهم، فيستغيث يريد الماء: هاتوا لي ماء، فيغاث بالماء ويعطى الماء. لكن أي ماء هذا الذي يغاث به؟ قال الله عز وجل: يغاث بماء كالمهل يشوي وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. مجرد أن يقربه الواحد منهم إلى فيه ليشرب، وإذ بلحم وجهه يتفلت فيه من شدة حرارته، ويحتاج إلى شربة ماء لكي ينزل العالق، وإذ به يتفاجأ بماء حار مجرد أن يقربه إلى فيه، إذ بلحم وجهه يتفلت في ذلكم الماء من شدة حرارته. هذا شراب من أشربتهم، ومن أشربتهم الحميم الذي قال الله عز وجل عنه: وسقوا ماء حميما. يا ترى ماذا عمل؟ هل أذهب ظمأهم؟ هل أروى عطشهم؟ ماذا عمل؟ قال الله عز وجل: فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومن أشربتهم الصديد يجرعونه تجريعا، تجرعهم الملائكة إياه، وإلا هم لا يستصيغونه ولا يرغبون فيه. قال الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. أيضا من أشربتهم الغساق، هذا فليذوقوه حميم وغساق. قال بعض المفسرين: الغساق هو صديد ودم ثخين لا يستطاع شربه لبرودته ونتنه، لبرودته ونتنه. إن أهل النار يشعرون بالإعياء والإرهاق فيحتاجون إلى أن يناموا، يريدون النوم، يريدون الخلود إلى الفرش لكي يناموا، فيعطون الفرش ويعطون الأغطية. لكن أي فرش هذا وأي أغطية؟ اسمع إلى فرشهم وأغطيتهم مما تكون. قال الله عز وجل: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي المجرمين. فرش نارية وأغطية نارية. استمع يا من ينام عن صلاة الفجر: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. الجزاء من جنس العمل. يا من يؤثر فرشه الوتير وغطاءه على صلاة الفجر يستمع النداء الأول ويستمع إلى النداء الثاني ويستمع إلى الإقامة وهو متدفئ تحت ذلكم اللحاف، قد آثر النوم على ذلكم الفراش. بعضهم يستمع إلى الناس وهم يصلون وهو لا زال قابع على ذلكم الفراش. إن الجزاء من جنس العمل. ربما تعذب في جهنم على فراش منها ولحاف منها بسبب إيثارك لفراش الدنيا ولحافه على صلاة الفجر. أيها الناس، إن أهل النار بعد أن يحصل لهم هذا العذاب العظيم وغيره كثير، ألوان وأصناف وأنواع من العذاب والنكال، من ذلك أن ثمة عقارب وحيات تفري لحومهم وتهري جسومهم، فقد ثبت في سنن الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن جزء الزبيدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأعناق البخت، والبخت هي الجمال العظيمة، فحجم حيات النار كحجم أعناق الجمال العظيمة. قال: إن في النار حيات كأعناق البخت، إذا لدغت الواحد منها تألم لأجل ذلك 70 خريفا، وإن فيها حيات وإن فيها عقارب كالبغال الموكفة، إذا لدغت الواحد منهم تألم لذلك 40 خريفا. يا ترى ما حال تلكم الأجساد بعد أن يمر عليها هذا العذاب وغيره كثير؟ ما حال تلكم الجسوم الناعمة؟ ما حال تلكم الوجوه البيضاء الناعمة الحسنة التي كان يحافظ عليها أهلها في حياتهم الدنيا؟ ما حالها بعد أن صب عليها الحميم، وبعد أن نامت على فرش من النار وتغطت بأغطية من النار، وبعد أن دخل إليها الزقوم والحميم والغسلين والضريع وذو الغصة؟ ما حال هذه الجسوم؟ ما حال تلك الأبدان بعد أن فرت وهرتها، بعد أن فرتها وهرتها الحيات والعقارب؟ ما حالها يا ترى؟ اسمع إلى حالها من كلام الله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تذوب وتنصهر وتذهب، لكن الله عز وجل يعيد غيرها لكي يحصل ذوق العذاب واستمراره على تلكم الأجساد. أيها المسلمون عباد الله، إن أهل النار وبعد أن يمر عليهم العذاب والعقاب ألوان ألوانا وأصنافا وأنواعا، يشعرون بالتعب العظيم والإرهاق الكبير والإعياء الجسيم، لذلك يتمنون أن لو يموتوا، يتمنون أن لو يتلاشوا، يتمنون أن لو ينتهوا. أي حياة هذه التي يحيونها، وأي عيشة هذه التي يعيشونها؟ طعام النار وشراب النار وفرش من النار وغطاء من النار، نار في نار، حياة وعقارب، ظلمات بعضها فوق بعض. لذلك يطلبون من مالك وهو خازن النار أن يتشفع لهم عند الله في أن يموتوا، في أن ينتهوا. قال الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك. كأننا بلسان حالهم: يا مالك قد أرهقنا العذاب الشديد، يا مالك قد جرعنا الصديد، يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك امتلأت بطوننا زقوما، يا مالك قطع الحميم أمعاءنا، يا مالك نضجت جلودنا، يا مالك صب الحميم من فوق رؤوسنا، يا مالك تعبنا من لدغ الحيات والعقارب، يا مالك ليقضي علينا ربك. نريد أن نموت، نريد أن نفوت، نريد أن ننتهي ونتلاشى. فيجيبهم بعد 100 عام فيما ذكروا: إنكم ماكثون. فيا عظيم حسرتهم، يلجؤون إلى محاورة بقية خزنة النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هم يئسوا من الخروج من النار، ويئسوا أن يموتوا، ويئسوا أن يموتوا ويقضى عليهم. فلا أقل من أن يخفف عنهم ولو يوما واحدا من العذاب. فلذلك سألوا من بقية الخزنة أن يتشفعوا لهم عند الله في ذلك، لكنهم لا يجابون إلى ذلك، يلجؤون إلى مخاطبة الله مباشرة. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيجيبهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. فيلجؤون إلى محاورة أهل الجنة لعلهم يجدون عندهم ما يهون عليهم من العذاب. وقال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. كأننا بلسان حالهم: يا معشر الأجداد، ويا معشر الأبناء، ويا معشر الآباء، ويا معشر الأمهات، الأمهات ويا معشر الجيران ويا معشر الأصحاب إنا خرجنا من قبورنا عطاشا ووقفنا يوما كان مقداره 50,000 سنة عطاشا ووقفنا بين يدي الله عطاشا وعرضنا على الله عطاشا ورأينا الحوض ونحن عطاشا فلم نمكن منه ووزنا على ميزان الأعمال ونحن عطاشا ونحن عطاشا ومرت علينا تلكم الأهوال العظيمة ونحن عطاشا فأسقونا من الماء فأسقونا من الماء نريد منكم شربة تروي ظمأنا يا أصحابنا يا أحبابنا أمعاءنا قد تقطعت من الحميم أمعاءنا قد تقطعت من الحميم يا أصحابنا يا أحبابنا حلوقنا قد يبست من تلكم اللقم يا أصحابنا ويا أحبابنا أفيضوا علينا من الماء شربة واحدة فيقولون لهم إن الله حرم ذلك على الكافرين إن أهل النار يتلاومون وهذا مما يزيد في حسرتهم وندامتهم يرجع بعضهم اللائمة إلى بعض يقول المستضعفون للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء فيقول المتكبرون لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص يقول المستضعفون لولا أنتم لكنا مؤمنين فيقول المتكبرون أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين ثم يحسم هذا النقاش المتكبرون فيقولون إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد حينها يقوم فيهم إبليس خطيبا يذمهم ويؤنبهم ويرد اللائمة عليهم وهو الذي أغواهم وهو الذي أرداهم وهو الذي أزاغهم من أجل أن تزداد حسراتهم وتعظم نداماتهم يقوم فيهم خطيبا يؤنبهم ويوبخهم وهو السبب فيما هم فيه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ما كان لي عليكم من سلطان ما أجبرتكم على فعل المعاصي بقوة النار والحديد أنا وسوست لكم وأنتم نفذتم ما أجبرتكم على الزنا بقوة النار والحديد ما أجبرتكم على اللواط بقوة النار والحديد ما أجبرتكم على الكذب بقوة النار والحديد ما أجبرتكم على النظر إلى الخلاعات بقوة النار والحديد ما أجبرتكم على سماع الأغاني بقوة النار والحديد ما أجبرتكم على ترك الصلاة بقوة النار والحديد إنما وسوست لكم إنما أزيتكم وأنتم نفذتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين أي ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذين إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم حينها ييأسوا من كل خير وتعظم حسراتهم ويعذبون فيها. أما الكفار فإنهم يعذبون فيها أبد الآباد، وأما عصاة أهل الإسلام فإنهم يعذبون فيها ما شاء الله أن يعذبهم، ثم يخرجون منها إلى الجنة. فنعم أيها الناس، النار هذا شيء من وصفها وطرف يسير من نعتها، وإلا فإننا ما أعطيناها حقها ولو حاضرنا فيها المحاضرة بعد الأخرى، لكنها تنبيهات وإشارات وإشارات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بمثل هذه التنبيهات. يا قوم، إن النار أغضت مضاجع الصالحين، أطارت النوم من عيونهم. شداد بن أوس رضي الله عنه أراد أن ينام ليلة فلم يأته النوم، لأنه تذكر النار يأتي يمنه ويسره، يتقلب يمنة ويسره، فلم يجد النوم إلى عينيه سبيلا، لأن النار قد عرضت عليه. جعل يتذكرها حتى جعل يتذكرها حتى كأنه يراها رأي العين. فما كان من شداد إلا أن انتفض من فراشه وجعل يصلي إلى الصبح، انتفض وهو يقول: يا رب، إن ذكر النار قد أذاب عني النوم. بكى عبد الله بن رواحة يوما بكاء مرا، فبكت زوجته فقال لها: ما يبكيك يا هذا؟ فقالت له لبكائه، فقال لها: يا امرأة، علمت بأني وارد على النار، لكني لا أعلم أناج منها أم مكدوس فيها. من القائل؟ القائل هو صحابي ممن قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومع ذلك يخاف أن يكون من أهل النار. وهكذا أبو هريرة رضي الله عنه كانت له صيحتان في الليل والنهار، يقول فيهما: جاء الليل وذهب النهار، وعرض آل فرعون على النار، النار النار. فما يسمعه أهل بيت إلا ويستعيذون بالله من النار. بكى عمر بن عبد العزيز ليلة بكاء مرا، فقالت له زوجها: ما يبكيك؟ فقال لها: يا امرأة، إني تذكرت منصرف الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أدري أمن أهل الجنة أنا أم من أهل السعير. هذا عبد الله بن سهل التستري رؤي في مسجده وهو يجري من سارية إلى سارية كالأبله، وهو يقول: النار 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 النار. وهذا أحد السلف، كان له مجلس وعظ يقال له سلمان بن عبد العزيز، كان له مجلس وعظ فذكر فيه ذات يوم عن القيامة وأهوالها وعن النار وأحوالها، فما زال يبكي كأنه الثكلى. وإذ بهم يأخذون من جوانب مجلسه رجلين ميتين قد بكيا، واشتد بكاؤهما وعظم خوفهما من النار حتى انفلقت مرارة الواحد منهما فماتا خوفا من النار. ينبغي علينا أيها الناس أن نبكي على أنفسنا، أن نخاف على أنفسنا من أن نكون من أهل النار من أن نكون من حطبها، وذلك يقودنا ويحضنا إلى أن نفر منها بفرارنا من الذنوب والمعاصي وإقبالنا إلى الطاعات. فنعم يا عباد الله، لنستمع إلى تلكم النذارات مجددا ولنجعلها نصب أعيننا. قال الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنذرتكم النار فهل نحن منذرون ومن النار حذرون؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في مأمن ومنأى من نار جهنم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إن أجسادنا لا تقوى على النار، فأعذنا منها يا عزيز يا غفار، أعذنا منها يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، جلها ودقها، ولها وآخرها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية وهبته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا للاستقامة وفقته، ولا عدوا إلا نكأته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا عليها يا أجود الأجودين. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم والإصغاء، وجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.